بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد توقفنا في الدرس السابق عند باب الغسل وحكم الجنب، والغسل بضم الغين هو تعميم البدن بالماء. الغسل بضم الغين هو تعميم البدن بالماء، والجنب بضم الجيم والنون اسم لمن حصلت منه جنابة، وهي إنزال المني. سمي بذلك لأن المني قد فارق محله، اجتنب محله فسمي جنابة، أو لاجتناب الشخص ما أبيح له قبل الجنابة من الصلاة، من قراءة القرآن، لأنه اجتنب هذه الأمور سمي جنوبا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال مالك رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. عن عنه من سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. وزاد مسلم: وإن لم ينزل.
نعم. الحديثان يدلان على وجوب الاغتسال من إنزال المني، هذا من حيث الأصل. حديث أبي سعيد الخدري: إنما الماء من الماء. الماء الأول المقصود به ماء الاغتسال، والماء الثاني المقصود به ماء المني. قال الله جل وعلا: خلق من ماء دافق، فسماه الله عز وجل ماء. ومعنى الحديث إنما الماء من الماء، أي إنما ماء الاغتسال مقصور على خروج ماء المني. هذا معنى الحديث. إنما من أدوات الحصر، تفيد قصر الشيء على الذي يليه. فإذا قيل إنما الماء من الماء، أي إنما ماء الغسل مقصور على خروج ماء المني. مفهومه ماذا؟ أنه إذا لم يخرج ماء المني فإنه لا غسل حينئذ. هذا كان أول الإسلام، وكان الإنسان إذا أجنب وكان مستعجلا فإنه يجوز له أن يتوضأ ويذهب يصلي، وذلك لقلة الثياب في أول الإسلام. فإنه جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: لعلنا أعجلناك، لأنه جاء وجسمه مليء بالماء. قال: لعلنا أعجلناك. قال: أجل يا رسول الله. قال: إذا أعجلت أو قحطت فعليك بالوضوء، يعني يكفيك الوضوء. هذا كان أول الإسلام لقلة الثياب، لقلة الثياب. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بالحديث الذي يليه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع. والمقصود بشعبها الأربع قيل عدة أقوال، لكن أظهرها المقصود بها اليدان والرجلان، وهي كناية عن محل الجماع للرجل من المرأة. قال: ثم جهدها، أي بلغ به الجهد من التلذذ بالجماع، ثم قال بعد ذلك: فقد وجب الغسل. وزاد مسلم: وإن لم ينزل. إذن نسخ الحكم الأول الذي هو قصر الاغتسال على خروج ماء المني فقط، هنا نص وقال: وإن لم ينزل، يعني حتى وإن كان ليس هناك إنزال فإنه بمجرد الجماع يجب الاغتسال. تحصل من هذا ماذا؟ أن الاغتسال لا يجب إلا بأمرين: أن الاغتسال لا يجب، الغسل من الجنابة لا يجب إلا بأمرين. الأمر الأول الجماع وإن لم ينزل، الأمر الثاني الإنزال وإن لم يجامع. الإنزال وإن لم يجامع كان كالاحتلام ونحوه. طيب، ورواية مسلم وإن لم ينزل دلت على أن الماء الغسل ليس مقصورا على خروج ماء المني. نعم.
عن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. حديث متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرأة ترى بمنامها ما يرى الرجل، قال تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سليم وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن أين يكون الشبه؟
نعم، الحديثان حديث أم سلمة وحديث أنس يدلان على أن المرأة كالرجل تغتسل إذا احتلمت، لكن هذا بشرط ماذا؟ أن ترى الماء. وسؤالها هنا وتحتلم المرأة جاء في لفظ آخر، وهنا في اللفظ الذي معنا في الباب قالت أم سليم هل يكون هذا؟ كأنها استغربت، يعني هل تحتلم المرأة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بدليل عقلي، قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ هذا فيه دلالة، هذا الحديث والذي قبله فيه دلالة على أن المرأة تحتلم كالرجل، لكن الاغتسال لا يجب إلا برؤية الماء، فإذا رأت المني حينئذ يجب الغسل، وإن لم فلا غسل حينئذ. وعليه نقول أن المحتلم على ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يذكر الاحتلام ويرى منيا، فهذا يجب عليه الاغتسال ولا خلاف في هذا. الحال الثانية أن يذكر الاحتلام ولكنه لم يرى الماء ماء المني، فهذا لا غسل عليه، لا غسل عليه أن يذكر احتلام، يعني يذكر أنه احتلم في منامه، رأى فيما يرى النائم أنه يجامع ونحو ذلك وتلذذ ربما، لكنه لما استيقظ لم يرى ماء المني، فلا غسل عليه لمفهوم الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، مفهومه لا إذا لم ترى الماء، إذا لم ترى الماء فلا غسل حينئذ. الحالة الثالثة وهي التي يقع فيها الإشكال ما هي؟ أن يرى الماء ولا يذكر احتلامه، وهي عكس الحال التي قبلها، فهذه مما جرى فيها الخلاف بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه إذا لم يتبين ويتيقن له أنه منيا فلا غسل عليه، لأن الأصل براءة الذمة. الأظهر والله أعلم أنه إذا لم يتيقن أن هذا البلل الذي رآه بعد استيقاظه منيا فإنه لا غسل عليه، لأن الأصل براءة الذمة، لكن يجب عليه أن يغسل هذا الخارج ويزيل هذه النجاسة، لأنه يحتمل أن تكون نجاسة ونحوها، لكن الكلام من حيث الغسل لا غسل عليه. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة، وهذا هو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على أن المرأة تحتلم وتنزل المني كالرجل، وأن شبه الولد سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه يشبه أباه أو أمه بسبق أحد المائين للآخر، فإنه جاء في لفظ إذا على ماء الرجل على ماء المرأة أشبه الولد أعمامه، وإذا على ماء المرأة على ماء الرجل أشبه الولد أخواله. طيب، وهذا يؤخذ أيضا في من أين يكون الشبه، هذا فيه دلالة على أن الجنين إما يشبه أمامه أو يشبه أخواله. كان النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه برد عقلي ودليل عقلي، كيف يجي الشبه إلا بوجود هذا المني من المرأة كما أنه يوجد من الرجل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت له أم سليم وهل يكون هذا، قال فمن أين يكون الشبه، يعني كيف يخرج الجنين يشبه مثلا أمه إلا لوجود مني المرأة كما هو موجود من الرجل. وفي الحديث أيضا دليل على أدب الصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك أن أم سليم قدمت بمقدمة وقالت إن الله لا يستحي من الحق، وفيه سؤال المرأة بنفسها عن الأمور الخاصة بها مما تحتاجه. ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول الحديث فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقرنه الدليل الشرعي الحسي بالدليل الشرعي العقلي. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها الدليل الشرعي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، أي أن الحكم متعلق برؤية الماء، هذا من حيث الشرع. وذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم دليل عقلي، فقال لها: ومن أين يكون الشبح؟ وهذا من حسن التعليم، لأن فيه مزيد اطمئنان وتطيب للنفس وإبعاد للشكوك التي ربما تطرأ على العقل. والحديث فيه إثبات صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة الحياة، لأن مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول أم سليم: إن الله لا يستحي من الحق، أي أن الله عز وجل يستحي من أمور أخرى، وهذا جاء منصوص عليه أيضا في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في السنن: إن الله حي ستير، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين صفرها. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت.
هذا الحديث حديث ضعيف في سنده مصعب بن شيبة، متكلم فيه. هذا الحديث في سنده مصعب بن شيبة متكلم فيه، ضعفه الأئمة كأحمد والبخاري والدارقطني وغيره. وقال المنذري نقل عن البخاري قال: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. وقال الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني: لا يصح في الباب شيء. وقال محمد بن يحيى: لا أعلم في من غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا، عليه الحديث لا يصح. وهؤلاء جهابدة من أئمة الحديث ضعفوا الحديث. الفائدة الثانية: نقول الحديث دليل على مشروعية الاغتسال من أربعة أمور. الأمر الأول الجنابة، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، ودل عليه قوله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الثاني الجمعة، من حيث المشروعية بالإجماع مشروع أن يغتسل الإنسان، لكن الخلاف جرى على الوجوب والاستحباب، والأظهر والله أعلم الاستحباب، وسيأتي بإذن الله تعالى قريبا. الثالث الحجامة، وجمهور العلماء على عدم استحباب الاغتسال من الحجامة لعدم ثبوت نص في ذلك، وهو الصواب. والرابع الغسل من غسل الميت، وتقدم الكلام عليه في باب نواقض الوضوء، وأن الأظهر والله أعلم أنه مستحب خلافا لمن قال بالوجوب. وما يدل على الاستحباب أن ابن عمر قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة تمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق، وأصله متفق عليه.
هذا الحديث أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين، لكن ليس في رواية الصحيحين الأمر بالاغتسال. هذه قصة من ثمامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه حينما أسلم. هنا في لفظ عبد الرزاق، في مصنف عبد الرزاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، ومن أجل هذا أتى ابن حجر بلفظ ورواية عبد الرزاق وعرض عن رواية الصحيحين. لماذا؟ لأن في رواية عبد الرزاق الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة أن يغتسل، أما في الصحيحين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطلقوا ثمامة، ثم هو ثمامة من نفسه ذهب واغتسل، يعني لم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولذا أعرض ابن حجر عن رواية الصحيحين وجاء برواية عبد الرزاق. وهذا الحديث دليل على وجوب الغسل للكافر إذا أسلم، هذا من حيث ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره والأمر يدل على الوجوب. وله شاهد أيضا من حديث قيس بن عاصم أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. طيب، هذا القول الأول، أن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل، وهذا قول مالك، وهو قول أيضا أحمد رحمة الله تعالى على الجميع. والقول الثاني أنه لا يجب عليه الغسل إلا إذا تلبس حال كفره بجنابة، فإنه يجب عليه الاغتسال لأجل الجنابة لا لأجل الإسلام. واضح؟ على أن هناك رواية عند الحنابلة أنه لا يجب عليه الاغتسال مطلقا، إذن عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بوجوب الاغتسال على الكافر إذا أسلم، والقول الثاني قالوا أنه يستحب إلا إذا جاء حال كفره بشيء يوجب الاغتسال كالجنابة فإنه يجب عليه الاغتسال من أجل الجنابة لا من أجل الإسلام. والقول الثالث وهو رواية في المذهب أيضا مذهب الحنابلة أنه لا يجب الاغتسال مطلقا حتى وإن جاء بموجب للاغتسال حال كفره لأن الإسلام يهدو ما قبله، والله عز وجل عفى عما مضى للكافر حينما يسلم. هذا القول وجيه، هذا القول وجيه، ويقويه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل من يسلم هل جئت بما يوجب الاغتسال أو لم تأتي مع كثرة ورود هذا السبب. ومما يدل عليه أيضا وهو الراجح أن القول بالاستحباب هو الأظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وقال له أنك تأتي قوم أهل الكتاب فعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة لم يقل له وأمرهم أن يغتسلوا إذا أسلموا، مع أن هذا واجب يكون في أول الإسلام وهذا محله وهو من الأهمية بمكان، لو كان واجبا أن يعلم معاذ من يسلم على يديه من أهل اليمن هذا الأمر، فالأمر والله أعلم أنه مستحب. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة.
هذان الحديثان في مسألة مهمة وهي حكم غسل الغسل لمن أتى الجمعة، لمن أتى الجمعة، فالغسل لا يتعلق باليوم إنما يتعلق بمن أتى لصلاة الجمعة. أولا حديث سمرة بن جندب هذا متكلم فيه لأنه من رواية الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة متكلم فيها ويردها الأئمة إلا حديثا واحدا في العقيقة فإنهم يثبتون سماع الحسن من سمرة، وما سوى ذلك فإنهم يعرضون عن سماع الحسن عن سمرة لأنه متكلم به من هذا الطريق. وهذا الحديث له طرق كثيرة لكن لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء، وذكرها ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري حيث قال ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة، أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان، وله علتان، إحداهما أنه من عنعنة الحسن، والأخرى أنه اختلف عليه فيه، وأخرجه بدأ يذكر الطرق، وأخرجه بما جاء من حديث أنس، والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة، والبزار من حديث أبي سعيد، وابن عدي من حديث جابر، وكلها ضعيفة، كلها ضعيفة. الفائدة الثانية نقول حديث أبي سعيد دليل على وجوب الغسل غسل الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم، ومعنى كل محتلم ماذا؟ كل بالغ، حسنت يا مهندس، معنى كل محتلم يعني كل بالغ. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واجب، ولا شك أن لفظ الوجوب ولفظ الاستحباب والاصطلاحات الموجودة اليوم إنما هي اصطلاحات متأخرة، وليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من هذه المصطلحات شيء، وإنما كانوا يفهمونها من القرائن، فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمله على الوجوب، وإذا أتى بشيء ينافي هذا الأمر أو يخالف هذا الأمر دل هذا على تنزيله من الوجوب للاستحباب. ولذا الأظهر والله أعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم واجب ليس معناه الوجوب الذي هو معروف عند المتأخرين اليوم الذي هو في اصطلاح الناس اليوم، لكنهم استدلوا بهذا وقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل محتلم يدل على وجوب الغسل، وهو قول جماعة من الصحابة كعمر رضي الله عنه وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول للظاهرية ورواية عن مالك ورواية عن أحمد، القول بوجوب الغسل لمن أتى الجمعة، واستدلوا بعدة أدلة منها حديث الباب غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ومنها حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، واللام هذه لام الأمر، واللام هذه لام الأمر. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوم يغسل رأسه وجسده. حديث متفق عليه. وأيضا حديث ابن عمر في قصة عمر رضي الله عنه حينما كان خطيبا في الجمعة فإنه خطب الناس ثم دخل رجل من الأنصار كما جاء في حديث ابن عمر، وجاء في حديث أبي هريرة أن هذا الرجل هو عثمان ابن عفان. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعمر رضي الله عنه وهو على المنبر قطع هذه الخطبة فناداه هذا الداخل وقال له أي ساعة هذه؟ حال الخطبة دخل هذا الرجل، قال أي ساعة هذه؟ قال له إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت ثم أتيت. فقال له عمر والوضوء أيضا؟ يعني أنك حتى أنت ما اغتسلت أيضا. فقالوا إنكار عمر وتركه للخطبة وعلى مرأة ومسمع من الصحابة دل هذا على أن غسل الجمعة حتم، على أن أصحاب القول الثاني استدلوا بهذا الحديث على أنه مستحب. ووجهه كيف؟ أنه ما قال له ارجع واغتسل. وسيأتي هذا في أدلة القول الثاني. طيب، القول الثاني أن غسل الجمعة مستحب، وهذا قول جمهور العلماء من السلف والخلف، واستدلوا بعدة أدلة. أولا بحديث سمرة في الباب أنه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا دل على التخير بين الغسل وبين الوضوء. وأيضا حديث عائشة المتفق عليه أنها قالت كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى جمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم. ولو هنا هذه من صيغ ماذا؟ الاختيار والإرشاد، وليست من صيغ الوجوب والأمر. كانك تقول لشخص لو اقتربت في الدرس، لأن كانك تجعل له الأمر هذا للاختيار، إن شاء اقترب وإن شاء جلس في مكانه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ولو خاتما من حديد، وهنا لو جاءت أيضا للتقليل كما أنها تأتي للاختيار. وجاء في رواية أخرى أن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار ويصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. هذا كان فيه ماذا؟ عرض وليس فيه أمر. من بعض أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال أنه يفرق بين الشخص الذي لم يخرج منه روائح ولم يأتي من مسافة بعيدة فهذا في حقه الاستحباب، ومن كان يأتي من شقة بعيدة ويصيب الغبار ونحو ذلك فإنه في حقه الوجوب. والأظهر والله أعلم أن هذا القول وهذا التفسير بعيد، لأن الحديث حديث عائشة رضي الله عنها مع أنها قالت يصيبهم العرق والغبار إلا أنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بلفظ الاختيار لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. ومما يدل على استحباب أيضا حديث أبي هريرة عند مسلم وأريد منكم الشاهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر لهم ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. ما وجد دلالة هنا أنه قال من توضأ وجاء بهذه الأوصاف المقرونة بالوضوء دل على هذا الفضل أو أن يغفر له هذه ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. والأرجح والله أعلم أن غسل الجمعة مستحب مطلقا لقوة ما استدلوا به وهو قول جماهير السلف والخلف، وبل نقل بعضهم الإجماع على هذا. والإجماع طبعا مخروم، الإجماع هنا لا ليس بإجماع محكم لأنه تقدم الخلاف في هذا، بل ونقل ابن عبد البر الإجماع وقال وقد أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار. وقال ابن رجب والذي ذكره ابن عبد البر هو التحقيق في ذلك والله أعلم. والأظهر الله أعلم هو القول بالاستحباب. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب من القرآن ما لم يكن جنبا رواه 5.
نعم، هذا الحديث حكمه أولا نقول الحديث ضعيف لأن مداره على عبد الله ابن سلمة بكسر اللام على عبد الله بن سلمة وهو متكلم فيه، قال عنه البخاري لا يتابع حديثه. وذكر الخطابي عن الإمام أحمد أنه كان يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة، والحديث ضعفه الشافعي وضعفه النووي وغيره من أهل العلم. وإذا كان هذا الحديث لا يثبت سندا فإنه حينئذ الاستدلال به على وجوب الاغتسال للجنب قبل قراءته للقرآن يكون ضعيفا أيضا، وسيأتي الخلاف بإذن الله تعالى. على أنه من أهل العلم من قال أن هذا الحديث حتى لو صح فإنه لا يدل على منع الجنب من قراءة القرآن. من أين أخذوا هذه الدلالة؟ أنا عمهر أحسنت، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يدل على وجوب كما هو متقرر في الأصول. والحديث ضعيف، الحديث ضعيف. فائدة ثانية نقول استدل بالحديث من قال إن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن حتى يغتسل، وهذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء. استدلوا بماذا؟ بهذا الحديث، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم القرآن لكن إذا كان جنبا لا يقرئهم القرآن. والقول الثاني أنه يجوز للجنب قراءة القرآن، وهو قول ابن عباس ذكره البخاري تعليقا مجزوما بصحته، حيث قال ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، وهو قول جماعة من التابعين منهم سعيد بن المسيب، وهو قول ابن حزم وغيره من أهل العلم، لكن قول الجمهور على المنع. القائلين أو القائلون بالجواز استدلوا بماذا؟ استدلوا بأن الأصل عدم التحريم، ولا يوجد دليل على تحريم قراءة الجنب للقرآن سوى هذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف وضعفه أئمة من أئمة الحديث كالبخاري والإمام أحمد. وأيضا مما يدل على ذلك عموم حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم معنا، وقولها ماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والقرآن ذكر من الأذكار، فإن الله عز وجل سماه ذكرا فقال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر. وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، أن الجنب يجوز له أن يقرأ القرآن لا سيما أذكار النوم ونحوها لحاجته لذلك، ولأنه لا دليل صحيح على المنع. وكذلك يقال في الحائض والنفساء، فإنه يجوز للحائض والنفساء على الصحيح أن تقرأ القرآن، بل القراءة في حقهما أولى من الجنب، لأن الجنب يستطيع رفع الحدث متى شاء، بخلاف الحائض والنفساء فإنهما لا يستطيعان ذلك. ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن حالا حيضها. ومنهم من قيدها بالحاجة فقط عند الحاجة كأذكار النوم ونحوها، والأظهر والله أعلم الجواز مطلقا، لأن الأصل عدم التحريم ولا يوجد دليل صحيح صريح في التحريم. لا يوجد دليل لحديث علي رضي الله عنه في الباب، وحديث علي حتى لو صح فهو حكاية فعل، وحكاية الأفعال لا تدل على الوجوب. نعم بالنسبة للحائض، نعم الكلام والحائض والجنب عن القراءة فقط، أما مس الآيات مباشرة فإنها لا تمس الآيات، لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وإذا كان هذا في حال من عليه حدث أصغر، فمن عليه حدث أكبر أولى. وتقدمت معنا مسألة ماذا؟ وجوب الطهارة لمس المصحف، وأنه هو قول الصحابة بلا خلاف، لا يعلم مخالف، وإن كان لا يوجد نص صريح في ذلك وصحيح إلا أنه قول الصحابة ولا يعلم له مخالف، فكان هذا القول كالإجماع، وأيضا هو قول الأئمة الأربعة. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم. زاد الحاكم إنه من شطر العود. والأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فيه زيادة الحاكم فإنه أنشط للعود، هذه الزيادة تفرد بها مسلم ابن إبراهيم عن شعبة ولهذا التفرد لم يرويها مسلم، وإنما جاءت عند الحاكم. طيب، الحديث دليل على استحباب الوضوء لمن جامع امرأته ثم أراد أن يعود، والعلة في ذلك أنه أنشط للعود، فإنه أنشط للعود وأطيب للنفس. وجمهور العلماء على أن الأمر هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فليتوضأ بينهما وضوءا، أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، خلافا للظاهرية الذين قالوا بالوجوب، وهو قول مرجوح، وهو قول مرجوح. مما يدل عليه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة بالغسل الواحد، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بين الجماعين ولا يتوضأ، فدل هذا على أنه ماذا؟ على أنه مستحب، على أنه الأمر هنا للاستحباب. إذن أصل الأمر في الحديث فليتوضأ بينهما وضوءا، الأصل في الأمر أنه للوجوب، لكن لأنه جاءت حديث أخرى دلت على أن هذا الأمر معارض بأدلة تدل على الاستحباب، ومنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة بغسل واحد، ولم يرد أنه يتوضأ بين هذه الجماع الأول والجماع الثاني والثاني والثالث، دل هذا على أن الوضوء للاستحباب وليس للوجوب، وليس للوجوب. نعم.
والأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب من غير أن يمس ماذا؟ وهو معلول.
وهو معلول. إذن هذا الحديث فيه علة، وهذا الحديث ضعيف، لأن رواية من غير أن يمس ماء غير محفوظة، فهي مخالفة لما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وهذه السنة سنة مندثرة، لا سيما الوضوء قبل الأكل لمن كان جنبا. أقول أحسب أن هذه السنة سنة مندثرة، وهي من أراد أن يأكل وهو جنب فليتوضأ. لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو أن ينام توضأ وضوءه للصلاة. فقوله هنا في حديث الباب حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، هذا مخالف للحديث الصحيح، وعليه فحديث الباب مما اتفق الأئمة على إنكاره، مما اتفق الأئمة على إنكاره. طيب، الحديث يدل على أنه يجوز للجنب أن ينام دون أن يمس ماء، يدل على أنه يجوز للجنب أن ينام دون أن يمس ماء، لكن تقدم أن الحديث ضعيف، والصحيح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ، لكن أكثر العلماء على استحباب ذلك، لأنه حكاية فعل عائشة رضي الله عنها تحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان جنبا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، خلافا للظاهرية الذين قالوا بالوجوب، وقال به بعض المالكية أيضا، والصواب أنه مستحب. طيب، الذين قالوا بالوجوب استدلوا بحديث آخر، وهو حديث له حظ من النظر في قضية الوجوب، يعني يكفي في الإنسان في مثل هذه المسائل أن يعلم أن لهذا القول قوة. تقدم قبل قليل حكاية عائشة رضي الله عنها عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يتوضأ أو يأكل توضأ وضوءه للصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما جاء في حديث ابن عمر أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، قال: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. وإذا من أدوات الشرط، إذا من أدوات الشرط، لكن الصحيح هو الاستحباب لثبوت السنة القولية والفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم باستحباب ذلك، والغسل كذلك. بل أن عبد الله بن قيس سأل عائشة رضي الله عنها قال: كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا؟ أكان يغتسل ثم ينام أو أنه ينام ثم يغتسل؟ قالت: كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينام ثم يغتسل، وكان يغتسل ثم ينام. الحمد لله جعل الله عز وجل في الأمر ساعة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يضرب بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حمل على رأسه ثلاث حملات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه.
نعم.
ولما في حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية: فمسحها بالتراب في آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينقض الماء بيده.
هذا الحديث دليل على مشروعية الغسل من الجنابة، وفيه غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشروع المسنون على كيفية مخصوصة. فحديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما أكمل حديثين في صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل الغسل المسنون. كان صلى الله عليه وسلم يبدأ فيغسل كفيه ثلاثا. لماذا؟ لأن الكفين هما آلة حمل الماء. ثم يغسل فرجه، ثم بعد ذلك يدلك يده بالأرض دلكا ليذهب الأذى الذي تعلق باليد بعد غسل الفرج، ويقوم مقام هذا المنظفات اليوم كالصابون وشامبو وغيرها. ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. بعدما يفعل هذه الأمور يتوضأ وضوءه للصلاة. إذن يغسل كفيه ثلاثا، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا قبل أن يبدأ بالغسل، يعني بعدما غسل كفيه وغسل فرجه ودلك يده بالأرض توضأ وضوءا كاملا. حديث ميمونة: توضأ وضوءا كاملا إلا أنه أخر غسل القدمين إلى ما بعد الغسل، في آخر الغسل. ولذا جرى الخلاف هل الأفضل أن الإنسان يقدم غسل القدمين في الوضوء مع الوضوء تماما، أو أنه يؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل. هذا فيه خلاف. القول الأول قالوا أنه يتوضأ وضوءا كاملا بما في ذلك غسل القدمين، وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، استدلوا بحديث عائشة. والقول الثاني قالوا أنه يؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل، وهذا قول الأحناف ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بحديث ميمونة. والقول الثالث فصلوا وقالوا: إذا كان المكان الذي يغتسل فيه فيه أذى، سواء كان نجاسة أو كان المكان يعني تراب وطين ونحو ذلك، فإنه يؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل. وإن كان المكان الذي أسفله نظيفا فإنه يقدم غسل القدمين قبل الغسل مع الوضوء في آخره. هذا استدلال بحديث عائشة. قال: بهذا يجمع بين الحديثين. القول الثالث قالوا أيضا عملا بالحديثين، قالوا أن هذا من السنن الواردة على وجوه متنوعة، وأن الإنسان أحيانا يتوضأ ويغسل قدميه، وأحيانا يؤخر غسل القدمين إلى ما بعد الغسل. وأرجح الأقوال القولين، أرجح الأقوال القولان الأخيران، وأن الأمر في هذا واسع، والتفصيل الأخير والذي بعده لهما حظ من النظر. أما الاقتصار على واحد من الاثنين فهذا مرجوح. لماذا؟ لأن حديث ميمونة وحديث عائشة كلاهما في الصحيحين، وكلاهما نقل ما هو من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما أهل لهذه الخصوصية، وهما زوجتان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك، الآن قلنا أنه يغسل كفيه ثم يغسل فرجه ثم ينظف يديه بعد غسل فرجه ثم بعد ذلك يتوضأ. أحيانا يقدم غسل القدمين في آخر الوضوء، وأحيانا يؤخرهما إلى آخر الغسل. ثم بعد ذلك يدخل أصابعه في أصول الشعر، أي منابته، فيخلل شعره، يخلله تخليلا حتى يروي هذه البشرة. فإذا ظن أنه أروى صب على رأسه ثلاث حفلات من الماء، صب على رأسه ثلاث حفلات. ولا يوجد في الغسل بالعدد ثلاثة إلا الرأس. حتى لا يقول الإنسان أنا أغسل الجهة اليمنى ثلاث والجهة اليسرى ثلاث أو أغتسل ثلاثا، لا، لا يوجد شيء ثابت أن يغسل ثلاثا في الغسل إلا الرأس لحديث عائشة في الباب. ثم بعد ذلك يغسل سائر جسده. هذه طريقة الغسل المسنون مع المضمضة والاستنشاق، مع المضمضة والاستنشاق، لأنهما من عموم البدن. دائما المضمضة والاستنشاق هما في حكم الظاهر، هما في حكم الظاهر. فإذا قيل الإنسان غسل وجهه فإنه يدخل فيه الاستنشاق والمضمضة. بدليل ماذا؟ أن الإنسان وهو صائم إذا أدخل طعاما في فمه لا يعتبر مفطرا. لماذا؟ لأن الفم في حكم الظاهر، لأن الفم في حكم الظاهر. وكذا إذا استنشق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة لأنه مظنة دخول الماء إلى الجوف. هذه طريقة الغسل المسنون. هناك غسل مجزئ وهو أن يعمم الماء على سائر بدنه ثم يتمضمض ويستنشق مع ذلك. فإذا فعل هذا فإنه أجزأه ورفع حدثه. وهل يرفع هذا الحدث الأصغر؟ نعم، على الراجح أنه أن ما يرفع الحدث الأكبر فإنه يرفع الحدث الأصغر ولا يحتاج إلى نية، ولا يحتاج إلى نية. ومن فوائد الحديث أن نقول قول ميمونة رضي الله عنها: ثم أتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده، هكذا. هذا استدل به من قال باستحباب ترك التمندل، يعني أنه لا ينشف. بعضهم بعض أهل العلم قال أنه من السنة أن الإنسان إذا توضأ لا ينشف أعضاءه ليبقى أثر هذه العبادة عليه. واضح؟ هذا من قال بالاستحباب. واستدلوا بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا المنديل. والقول الثاني وهو قول الجمهور أن التمندل مباح، لا يقال أن فعله سنة ولا يقال أن تركه سنة. مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نشف يديه وقال وجعل ينفض الماء، ونفض الماء هذا تنشيف. ومما يدل عليه أيضا عرض ميمونة له لهذه المناديل، ولو لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم ما عرضت عليه هذا الأمر. وعلى كل حال يكفي في هذا أن الحديث لا يدل على الاستحباب، لا يدل على الاستحباب لأنه يتطرقه الاحتمال، وإذا تطرقه الاحتمال لا يصح أن يستدل به. نعم. يقول غسل فرجه المحلين أن يغسل مثلا القبل والدبر أو لا؟ دائما هذه الأمور إنما تكون عند الحاجة فقط. فإذا احتاج المحل القبل غسل القبل، وإذا احتاج الدبر غسل الدبر، ويحتاج المحلين فإنه يغسل المحلين. دائما هذه المسألة مهمة جدا، حتى يعني ينبغي لطلبة العلم أن ينبهوا عليها العوام. كثير من العوام يظن أنه لا يتوضأ الوضوء الشرع حتى يدخل دورات المياه، يلزمه إلزاما. والأصل أن نقول لهم عند التعليم أنه لا يوجد لدخول دورات المياه أي علاقة في الوضوء أبدا في أي حال من الأحوال، سواء كان من نوم أو من خروج الريح، وإنما دورات المياه عند الحاجة فقط، يحتاجها ودخل، ما احتاجتها فالأصل أنك تتوضأ الوضوء الشرعي غسل الأعضاء الأربعة المرادة في الوضوء الشرعي. نعم. نعم. نعم، هو في الغسل النبي صلى الله عليه وسلم احتاج لذلك وفعل هذا. هو يسأل هل لا بد من الاثنين؟ لا، لكنه لا شك أن المغتسل يحتاج إلى القبل لخروج المني لأنه جنب، واضح؟ لكن هل لا بد أن يغسل الدبر معه؟ لا، إلا إذا كان هناك حاجة لهذا. إلا نية الغسل لابد نية الغسل لابد. لكن الخلاف هل غسل الجمعة يقوم مقام غسل الجنابة؟ هذا فيه خلاف، والأظهر الله أعلم أنه يقوم مقامه، خلافا لمن قال لابد أن يغتسل غسلين، ومن أولئك قال به الإمام الألباني رحمة الله تعالى، قال الغسل هذا لا يقوم مقام الغسل هذا. نعم. نعم، المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء الغسل لأنها داخلة في الوجه أصلا، داخلة في الوجه. نعم. يقول أنه لم يرد المضمضة والاستنشاق والغسل صحيح. لفظ أنه أفاض على سائر جسده يدل على المضمضة والاستنشاق. أيضا آية الوضوء ماذا قال الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هل ذكر مضمضة واستنشاق؟ ما ذكر مضمضة واستنشاق، لكن غسل الوجه يترتب عليه المضمضة والاستنشاق. طبعا المسألة فيها خلاف، هذا الخلاف فيها خلاف، لكن من علم أن المضمضة والاستنشاق لهما حكم الظاهر دل على أنهما يدخلان في غسل الوجه. آخر سؤال من أجل أن نأخذ الباب نكمله، وإن كان هناك أسئلة نجعلها بين أذان الإقامة. نعم. نعم، يقول المضمضة والاستنشاق في الوضوء الذي يسبق الغسل هل كافية؟ نعم كافية، ولا يحتاج أنه إذا بدأ بإفاضة الماء على سائر جسدي أنه يتمضمض، لا، لأنه مجرد ما يبدأ بتنظيف نفسه من غسل يديه هذا بدأ بالغسل. طيب. نعم.
وعن أبي سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية من حيض، فقال: لا، إنما يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاث حدايات. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث رواه مسلم، ولفظة الحيضة حكم عليها بعض العلماء بأنها غير محفوظة، بأنها غير محفوظة، ولتفرد عبد الرزاق عن الثوري، ولذا حكم عليها غير واحد أنها غير محفوظة. فدل هذا على أن الحكم في الحديث الباب على للمرأة الجنب فقط، أما الحائض من ضعف هذه الرواية دل على عدم دخولها في هذا الحكم. الكلام على المرأة إذا كانت قد لمت شعرها ولفته وأرادت أن تغتسل من الجنابة، هل يلزمها أن تفك شعرها أو لا؟ هذه مسألة هذا الحديث. الحديث دليل على أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل غسل الجنابة، وهذا من تيسير الشريعة. ولماذا قالوا عن الجنابة ولم يقولوا عن الحيض؟ قالوا لأن الجنابة تتكرر، ويشق أن نقول المرأة كل مرة فلي شعرك، أما الحيض لا يأتي المرأة إلا مرة بالشهر ولا يشق عليها، ولذلك نقول لها انقضي شعرك. هذا على قول من يقول بالتفريق بين الجنابة والحيض. لكن الذي نعلمه الآن أن غسل الجنابة بالإجماع أن المرأة لا تنقض شعرها لهذا الحديث. الخلاف في ماذا؟ في غسل الحيض. جمهور العلماء حنفية والشافعية والمالكية، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، أنه لا يجب عليها المرأة الحائض أن تنقض شعرها، وقالوا المرأة سواء كانت جنبا أو حائضا فإنها لا تنقض شعرها، وإنما تكتفي بالغسل غسل شعرها ولو كان ملفوفا. طيب. طيب، ولكن لا بد أن تروي هذا المحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: أن تحتي على رأسك ثلاث حدايات، من أجل أن يصل هذا الماء لهذا الشعر. ولا يلزم من هذا أن تكون المرأة على وسوسة في هذا الباب، تقول: لا، ربما لم يصل. لا، إذا حثيتي على رأسك ثلاث حثيات كفى ذلك، ولا يتبع الإنسان مثل هذه الأمور. طيب. والقول الثاني قالوا أنه يجب المرأة الحائضة أن تنقض شعرها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة وقول للظاهرية، وانتصر له ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع وهي حائض، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انقضي رأسك واغتسلي. وهذه رواية ابن ماجه. لاحظوا معي، حال الإحرام، عائشة حاضت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك واغتسلي، وهذه رواية ابن ماجه. جاءت هذه الرواية في الصحيحين، لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم واغتسلي، وإنما قال لها: انقضي رأسك وامتشطي، وهي المحفوظة. ولذا الأظهر والله أعلم أنه الحائض كالجنوب، لا يلزمها أن تنقض شعرها. وأيضا لو صحت رواية ابن ماجه انقضي رأسك واغتسلي، لا يدل هذا على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لعائشة ليس في الغسل من الحيض، وإنما الغسل للإحرام. نعم. الحديث الذي يليه هو مسألة دخول المرأة الحائض للمسجد. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث أولا من حيث حكمه الحديث ضعيف، ضعفه جمع من الأئمة، لأن مداره على جسرة بفتح الجيم وأسكان الجيم بنتي دجاجة بكسر الدال، جسرة بنتي دجاجة بكسر الدال. قال عنه البخاري عند جسرة عجائب، وهذا يدل على تضعيف البخاري لها. طيب، بالإضافة أيضا إلى أن في إسناد هذا الحديث اختلاف، وأيضا فيه الأفلت بن خليفة العامري مختلف فيه. طيب، هذا الحديث استدل به من قال بتحريم لبث الجنب والحائض في المسجد، ومثله النفساء، أنه لا يجوز أن تلبث في المسجد، وهذا مذهب جمهور العلماء، إلا أنه خفف في شأن من الجنب، أنه إذا توضأ جاز له أن يلبث. الجنب لا حرج عليه أن يمر مرورا في المسجد، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل. دل هذا على، تعالوا نتكلم عن الجنب ثم نتكلم عن الحائض. الجنب أولا لا يجوز له من حيث الأصل أن يمكث في المسجد لهذه الآية، قال: ولا جنبا إلا ماذا؟ استثنى ماذا؟ عابر السبيل الذي يمر مرورا لا حرج في ذلك. وعليه لو كان مؤذنا على سبيل المثال وهو جنب دخل المسجد وأذن وخرج لا حرج، لأن هذا مرور جيد، لكن اللبث لا يجوز. لكنه جاء في رواية سعيد بن منصور أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا كانوا جنبا توضأوا ومكثوا في المسجد، وهذا دل عليه ماذا؟ على أن الجنب إذا توضأ فإن النجاسة في حكمها والجنابة في حكمها حدث تخفف حينئذ ويجوز له أن يمكث. تحصل مما سبق أن الجنب يجوز له أن يستخدم أو يستعمل المسجد في حالين: المرور، وإذا توضأ أن يمكث، وما سوى ذلك الأصل ماذا؟ المنع. الأصل المنع. طيب، نأتي إلى الحائض. منهم من قاس الحائض على الجنب وقالوا الحائض كالجنب تماما، إذا توضأ جاز لها أن تمكث. نقول لا، الحائض تفترق على قياس حينئذ، تفترق عن الجنب بفارق واضح وظاهر. لماذا؟ لأن الجنب أولا، لأن الجنب يتكرر أما الحيض لا يتكرر. ثانيا، الجنب يتخفف بالوضوء بفعل الصحابة، أما الحيض فلم يرد أنه يتخفف. ثالثا، الجنب في حقه الاختيار، أما الحيض فليس في حقه الاختيار. رابعا، الجنب نجاسته مخففة، أما الحيض فهي مغلظة لأنه يخشى أن تنجس المسجد. وبناء عليه من حيث الاستدلال بما سبق لا تقاس الحائض على الجنب. نأتي الآن إلى مسألة الحائض لوحدها، هل يجوز لها أن تلبث في المسجد أو لا؟ القول الأول قالوا أن الحائض لا يجوز أن تلبث في المسجد. لماذا؟ لحديث الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء، استدلوا بهذا الحديث، واستدلوا بأحاديث مطلقة أخرى لا تدل بصراحة على مكث الحائض. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الحائض: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا تطوف، فإذا لا تدخل المسجد. نقول هذا الحديث ليس فيه صراحة على هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعها من ماذا؟ الطواف. لو أردنا نعمل هذا الحديث، المرأة الحائضة دخلت المسجد الحرام ومكثت هي لم تطف، وحينئذ صح لها أن تفعل ذلك بناء على هذا الحديث. طيب، استدلوا بحديث آخر، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة أن تناوله الخمرة من المسجد قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، استدلالهم كيف؟ عائشة رضي الله عنها لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماذا؟ إني حائض، كأنه مستقر عندها أن الحائض لا تمكث في المسجد، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. أصحاب القول الثاني الذين قالوا بجواز مكث الحائض قالوا: هذا دليل لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حيضتك ليست بيدك، أي أن اليد لا تنجس ولا تلوث المسجد، فحينئذ يجوز لك أن تأخذي الخمرة وأنت في بيتك يا عائشة، تمد يدك وتأخذي هذه الخمرة. قالوا: بناء عليه نأخذ من هذا تعليل أن الحائض إذا علمت من نفسها أنها لا تلوث المسجد يجوز لها المكث فيه. والنساء في عصرنا اليوم أحكم لحيضها من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القول الأول، قالوا بالمنع واستدلوا بما سبق، هذه أقوى أدلته. القول الثاني قالوا أنه يجوز للحائض والجنب، هذا الجنب تكلمنا عنه، لكن يجوز للحائض المكث في المسجد، استدلوا بعدة أدلة وهي أدلة قوية. الدليل الأول جاء في صحيح البخاري خبر الوليدة السوداء التي كانت لها خباء في المسجد، ومن شأن المرأة أنها ماذا؟ تحيض، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها حال حيضها أن تفارق المسجد. ومن الأدلة أيضا قالوا أن الأصل في هذه الأمور الإباحة، ولا يوجد دليل صحيح صريح ينص على عدم جواز مكث الحائض في المسجد. وأما حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فهو ضعيف كما تقدم، وهذا هو أقوى أدلته حديث الباب، حديث الباب. وبناء على ما سبق الأظهر والله أعلم جواز مكث الحائض في المسجد، لا سيما عند الحاجة، لا سيما عند الحاجة كحضور المحاضرات وحضور الدروس وتعليم القرآن ونحوها من الأمور التي تدل على الحاجة. لماذا قيدت في الحاجة؟ لأن عائشة رضي الله عنها ما ناولت الخمرة من المسجد وهي حائض إلا لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوليدة السوداء ما مكثت في المسجد إلا لحاجتها، وليس لها مسكن إلا خباءها الذي في المسجد. ولأن المسألة، لأن المسألة ليس فيها دليل قوي صحيح صريح في منع الحائض من مكث في المسجد، وغاية ما في الأمر التعليل القوي وهو أن المرأة الحائض إذا مكثت في المسجد أنه يخشى أن تؤذي المسجد بحيضها، لا سيما في الزمن السابق لم يكن عندهم ما عند النساء اليوم من الإحكام. وعليه الأصل بقاء الأمر على جوازه، فالأصل في الأشياء الجواز وبراءة الذمة، ومن قال بالمنع فعليه بالنص، ولا يوجد نص صحيح صريح في ذلك، وهذا هو الأظهر والله أعلم. لكن تقييدها بالحاجة، تقييدها بالحاجة جيد، وإن قيل بالجواز المطلق أيضا هو قول قوي، لكن تقييدها بالحاجة جيد. لماذا؟ لحديث الوليدة وحديث عائشة. نعم، صلاة العيد طبعا شهود النساء لصلاة العيد استدل به أصحاب القولين. أصحاب القول الأول ماذا قالوا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعتزلن ماذا؟ المصلى، وليعتزلن المصلى. وأصحاب القول الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أمرهن بالشهود، وجاء في رواية أنه لا يعتزلن المصلى إلا من أجل ألا يقطعن الصفوف فقط، وإلا في الأصل أنه يجوز أن يمكثن، لكن لألا يقطعن الصفوف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعزلهن. هذا من وجه، من وجه آخر أن المصلى يختلف عن المسجد، أن المصلى يختلف عن المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالاعتزال من أجل ألا يقطعن الصفوف. وجاء في لفظ تذكرته الآن وليعتزلن الصف، وليعتزلن الصف، وهذا يدل على أن المراد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لاعتزالهن من أجل أن لا يقطعن الصفوف. ومما يدل على جواز أن هذا أمر يكثر ويتكرر وهي عادة فطرية عند النساء، ولو كان الأمر واجبا باعتزال المرأة المسجد لا سيما عند الحاجة لتكرر أمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، لا سيما والحيض، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، بل المستحاضات سأل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا والحيض كذلك عن كل الأحكام التي تتعلق به. وهذا الحكم حكم وارد، لأن النساء كثيرا يأتين المسجد، بل في عهد الصحابة كان أتيان النساء للمساجد أكثر من عصرنا اليوم، أكثر من عصرنا اليوم. ولذا جاءت النصوص العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة أن تشهد الصلاة العشاء حتى تستأذن زوجها، إذا كانت تحضر صلاة العشاء فغيرها من باب أولى. وقالت قالت كن النساء يشهدن الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ما يعرفن من التغليس، يعني من شدة الظلمة. وإذا كانت العشاء والفجر التي هما أثقل الصلوات لوقوعهما في محل النوم تشهدها النساء فغيرها من باب أو لا. نعم،
نعم. عنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة متفق عليه وزاد بن حبان وتلتقي.
الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة مع الرجل من إناء واحد، وهذا فيه دليل على مسألة أخذناها سابقا أنه يجوز للرجل أن يغتسل بماذا؟ بفضل فضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل. بدليل ماذا؟ قالت تختلف أيدينا فيه. ما معنى تختلف؟ يعني تدخل عائشة يديها وتخرجها ثم تأتي يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ من هذا الماء الذي في الإناء الذي بعد عائشة رضي الله عنها، فهذا المتبقي الآن صار فضل لها. قالت وفي رواية أخرى تلتقي، يعني تجتمع في نفس الإناء. ويدل على جواز رؤية كل واحد من الزوجين لعورة الآخر، وهذا يدلها أيضا عليه صريح القرآن كما دلت عليه السنة. قال الله جل وعلا: والذين هم من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وما يدل عليه حديث أيضا على جواز إدخال الجنب يده في الإناء. مر معنا النهي عن الاغتسال، اغتسال الجنب في الماء الدائم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الجنب في الماء لا يغتسل في الماء الدائم وهو جنب. ودل هذا على أن إدخال الجنب لبعض الجسد هذا ليس فيه حرج. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الاغتسال يدخل يديه في الإناء، وهذا يدل على أن الجنب ليس معناه أنه ينجس الماء، بدليل لو كان ينجس الماء لما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يديه ولا تناول الماء تناوله. واضح؟ وما يدل عليه الحديث أيضا حديث دليل على حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وتلطفه معه، ومن ذلك اغتساله مع أزواجه. وجاء في رواية النسائي أن عائشة رضي الله عنها تقول: يبادرني وأبادره حتى يقول دعلي وأقول أنا دعلي، يعني اترك لي شيء من الماء، وهي تقول له اترك لي شيء من الماء، يتمازحان في مثل هذا الموضوع. نعم، آخر حديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة أغسل الشعرة وأنقل بشر. وأبو داود وضعفه.
طبعا ولأحمد عن عائشة نحو وفيه راو مجهول أيضا. أولا حديث أبي هريرة سناده ضعيف، لأن في سنده الحارث بن وجيه وهو ضعيف، وأنكره جماعة من الأئمة منهم البخاري وأبو داود وغيرهم. وأما حديث عائشة أيضا فهو إسناد ضعيف، لأن في سنده رجل مبهم وهو الراوي عن عائشة رجل مبهم. وفي سنده أيضا خصيف بن عبد الرحمن الجزري صدوق سيء الحفظ. الحديث دليل على وجوب الغسل من الجنابة وتعميم البدن كله بالماء، وإزالة كل ما يمنع من وصول الماء إلى البشر ولو كان قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل تحت كل شعرة جنابة. كانه يقول أن الجنابة تنتشر في الجسد كله، وحينئذ لابد أن تعم جسدك وأيضا تتعاهد المعاطف التي الأماكن التي لا يصل إليها الماء أن يصل لها الماء. هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن المعنى هو ماذا؟ صحيح، لعموم قول الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والأمر بالتطهير يدل على عموم ذلك لأنه لا استثناء هنا. الحديث فيه قرن الحكم الشرعي بعلته، فإنه قال ماذا؟ إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. وقرن الحكم الشرعي بالعلة مهم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرن العلة بالحكم الشرعي، فيه اطمئنان للنفس وفيه مزيد علم، وبنفس الوقت الداعية وطالب العلم إذا أراد أن يتحدث مع المدعوين في مثل هذا فإنه من المهم جدا أن يأتي بأدلة شرعية وأدلة عقلية، يضرب أمثلة في الواقع ويضرب إحصائيات وأمور حصلت حتى يكون الأمر يعني يبلغ مبلغه من حيث ماذا؟ من حيث التأثير في المدعوين. ننتهي هنا عند آخر حديث. إن كان هناك سؤال نعم. قبل السؤال معلش، الدرس القادم لا يوجد درس، عفوا الأسبوع القادم لا يوجد درس، لا في المتون ولا في صحيح مسلم ولا في البلوغ، لأن عندي سفر. نبهت على هذا من الآن لأن البعض ربما لا يحضر صحيح مسلم. نعم. حسن. السؤال يقول أن الذي يغتسل من الجنابة بعد ما ينتهي من الغسل يخرج مني، هل هذا المني يوجب أن يغتسل مرة أخرى؟ لا، لا يوجب ذلك، لأنه ماذا؟ من شروط المني الموجب للغسل أن يخرج دفقا بلذة، وهذا ليس له لذة. ومثله ماذا؟ من كان مريضا ويخرج منه المني لمرضه. نعم. بعد الأذان. هنا سؤال على الشبكة نأخذه ثم أرجع لسؤالك. بالنسبة لأسئلتكم أيها الإخوة نجعلها في المجلس أفضل لوقت الاستراحة، الآن نجعلها هناك، لكن أريد أن أسبق في أسئلة الذين في الشبكة وغيرهم. يقول ذكرتهم في الغسل يغسل يديه ثم فرجه، ثم ذكرتهم يغسل يديه بعد ذلك، هل هنا غسل يدين بعد الفرجة مقصود به غسل يدين لمقدمة الوضوء؟ لا، المقصود غسل اليدين بعد غسل الفرج هو غسل اليدين مما تعلق بهما من الأذى بعد غسل الفرج فقط، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. هنا يقول من عليه جنابه وأراد أن يغتسل، هل يصح يغسل جسده ثم يخرج ثم يرجع ويغسل شعره إذا لم يكن عليه قضاء صلوات ولا في وقت عليه صلاة؟ الغسل كالوضوء عبادة واحدة، لا يصح التفريق فيها، لا يصح التفريق فيها. الوضوء لا يصح أنك تغسل يديك ووجهك ويديك ثم بعد ذلك تذهب وترجع مرة ثانية تمسح رأسك، لا، لا بد من التوالي، والتوالي شرطه ماذا؟ ألا ينشف العضو الذي قبله. كذلك في الغسل الإنسان أحيانا وهو يغتسل يحتاج أن يخرج من مكان هذا المروش ثم بعد ذلك ينشغل بشيء آخر ثم يرجع مرة أخرى، نقول هذا لا بأس به لأنه في حكم واحد، لكن الخروج تماما ثم بعد ذلك المكث الطويل الذي يقطع هذا التوالي فإنه لابد أن يعيد الغسل. فعليه لو أن إنسان غسل شعره ثم بعد ذلك خرج ونشف هذا الشعر الرأس تماما ورجع ويقول أريد أن أغسل بقية جسدي، نقول لا، هنا قطع التوالي، لابد أن تعيد الغسل من أوله لأنه عبادة واحدة لا ينقسم، عبادة واحدة لا تنقسم. هنا سؤال أخير في الشبكة، هل يجوز المسح على الرأس ثلاث مرات مكان الثلاث حثيات في الغسل؟ أولا نقول الغسل ليس فيه مسح وإنما فيه غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحثو يعني يصب على رأسه ثلاث، أما المسح لا يجزي، مسح أو إن صح التعبير نقول المسح لا يكفي في تطبيق السنة، أما من حيث الإجزاء لأنه سيعم كل جسده بالماء ربما يغسل رأسه، مع ذلك هذا الإجزاء ربما يكفي إذا غسل رأسه وشعره، لكن أن يقول أريد أن أطبق السنة وأجعل المسح ثلاثا بدل الغسل، نقول هذا لا يكفي لأن نص الحديث وظاهره في الغسل لا في المسح، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بعد العشاء إن شاء الله نأخذ صحيح مسلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.